أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى يسرد لنا ويبين عقائد أمة الإسلام، هذه العقائد التي استلها أهل العلم من كتاب الله عز وجل ومن صحيح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظم لنا تلك العقائد في هذه المتون البسيطة. فنذكر ولا نريد أن نتبحر، اتفقنا أن أنواع كتب العقائد، هناك عدة أنواع من كتب العقائد. إحنا في هذه العجالة نتعرض لهذا النوع المبسط الذي يسرد مسائل الاعتقاد، ما يجب على المسلم أن يعتقده في الله عز وجل وفي ملائكته وفي كتبه وفي رسله وفي اليوم الآخر وفي قضية القدر. يقول الإمام: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. خلي بالك هنا، الإمام أبو جعفر بيرد على هؤلاء الذين يصفون رب البرية سبحانه بصفة سيئة وهي صفة الجهل، وحاشا لله سبحانه وتعالى، فيصفون الله تعالى أنه لا يعلم ما يحدث في هذا الكون إلا بعد أن يقع، ولن تجد أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على هديهم يعظمون ربهم جل في علاه. فالله تعالى عالم ولا يزال عالما، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالله تعالى كامل في علمه لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. يقول: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، لأن الله تعالى يعلم قبل أن يخلقك، يعلم كل أمر متعلق بك، يعلم أرزاقك، يعلم أجلك، يعلم سعيك، يعلم قولك وفعلك، حركاتك وسكناتك، يعلم كل أمر صغير أو كبير، دقيق أو جليل متعلق بك قبل أن يخلقك سبحانه وتعالى. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا فيه إعلان لكمال قدرة الله عز وجل. فالله تعالى القدير يستحيل أن يعتقد مسلم صالح مؤمن معظم لربه أن الله تعالى لا يستطيع أن يجعلك تفعل ما يريد، أو أن ما تفعله لم يكن يريده الله عز وجل. أبدا، حاشا لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن هنا في قضية أشير لها سريعا، وهي التي تحدث اللفة عند كثير من الناس، قضية إرادة الله عز وجل وإرادة المخلوق. أبدا لن تجد تعارضا بين إرادة المخلوق أو بين فعل المخلوق وبين إرادة الله عز وجل. فالله تعالى له إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. الله تعالى أراد منك أن تكون مسلما، وأراد منك أن تعمل بالإسلام، صلاة، صيام، زكاة،
كذا وكذا وكذا وكذا، فشرع لنا التشريعات دي كلها اسمها أوامر واسمها إرادة إيه؟ شرعية. منا من عمل بهذه الإرادة الشرعية كاملا، ومنا من عمل بقدر وترك قدرا، ومن الناس من لم يعمل بشيء من هذه الإرادة الشرعية. الذي عمل بشرع الله أو عمل ببعض شرع الله أو لم يعمل بأي من شرع الله فإنه عمل ما أراد الله إرادة قدرية كونية. فأراد الله عز وجل لهذا الكون أن يسير على نظام معين يشمل المسلم ويشمل الكافر، يشمل الطائع ويشمل العاصي، بل خلق الله إبليس ليدفع الناس إن استطاع إلى المعصية. فالله عز وجل قدر في كونه أقدارا كونية، هذه لا بد أن تكون. وهذا هو الذي نتكلم عنده أو عنه عندما نتكلم عن اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل كتب كل شيء أول ما خلق الله، أو أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب، ها اكتب ايه؟ كل ما هو كائن الى ان تقوم الساعة، فكل المقادير مكتوبة. ولم يقع في كون الله الا ما اراد الله عز وجل. يبقى في ارادة كونية وفي ارادة ايه؟ شرعية. الارادة الشرعية ما يسميه العلماء بما يحبه الله، والإرادة الكونية يسميه العلماء ما يريده الله. فلا تعارض بين الإرادة وبين المحبة، أو لا تعارض بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. في هذا يتكلم المؤلف ويقول: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان. يبقى هنا بنتكلم عن ايه؟ المشيئة الايه؟ القدرية. وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. أي أن الله تعالى يفعل، وكل فعل الله عز وجل إما عدل وإما فضل لا ظل. وما ربك بإيه؟ بظلام أبدا. إنما إذا ابتلى الله عز وجل العبد وسلبه الهداية وسار في طريق الضلالة، وهذا ليس تجنيا ولا ظلما على العبد، وإنما هو عدل الله، لأن هذا العبد لم يأخذ بأسباب الهداية فكيف يوفق إليه. فالله عز وجل يفعل ما يريد، وما يفعله سبحانه وتعالى يدور بين العدل والإيه؟ والفضل، لكن لا ظلم أبدا في فعل الله عز وجل. يقول: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، يعني لا شريك له ولا ند له سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. كلام جميل والله يا إخواني، ما أجمل أن نتكلم عن الله عز وجل. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه، وإن محمدا، موضوع جديد بقى، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء كما سيقول، وإنه خاتم الأنبياء. هذه عقيدة يؤمن بها المسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنه إيه؟ خاتم الأنبياء، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رسول يأتي بعده، خلافا لما يتزعمه فرق الضلال كالقديانية الذين يزعمون أن النبوة لا زالت تعمل وأن غلام أحمد نبي من عند الله كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا، وحاشا لله ذلك. فيقول: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل عليه. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى ضلال، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن الكريم، يبقى تكلم عن رب العزة ثم تكلم عن مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده يتكلم عن مين؟ عن كلام الله عز وجل. وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. يعني إيه بلا كيفية؟ يعني لا يجوز لك أن تسأل أو تتخيل كيفية كلام الله عز وجل. لا تفكر في هذه المسألة لأنك لن تجد فيها علما تتكلم به. إذن تعلم أن الله تكلم ولا تعلم كيف تكلم سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق. طبعا بيرد على المعتزلة ومن سار على مسيرهم، والغاية النهاردة في ناس بتقول القرآن مخلوق ويدرس في كتب دينية لأبنائنا أن القرآن مخلوق. ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. يستشهد بأن الله تعالى قال في هذا الذي قال إن هذا إلا قول البشر، وعده الله بإيه؟ بسقر، لأنه ليس قول البشر وإنما هو كلام من؟ كلام الله عز وجل، ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر نقل كده. ملخص ما يريد أن القرآن كلام الله، ولا يجوز لأحد أن يستفصل في هذه المسائل. بعض الإخوة للأسف الشديد جلس وتكلم مع الناس في هذه المسألة وقال: القرآن كلام الله، لكن لفظي وأنا أقرأ القرآن هذا لفظ إيه؟ مخلوق. هذا الاستفصال نهى عنه الأئمة وقالوا: هذا الكلام لم يتكلم به القرآن، ولم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم به الصحابة ولا أئمة العلم، فلا يجوز لأحد أن يتكلم بمثل هذا. بل كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يكفرون من قال لفظي بالقرآن مخلوق. ليه؟ قالوا: لأن الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. ها؟ هو يسمع منين؟ من البشر، سواء من الرسول أو من غيره. يبقى اللي هيسمعه ربنا سمى اللي هيسمعه إيه؟ كلام الله. يبقى احنا نقول كلام الله ونسكت، وهو ده الأدب يا إخواني، ده الأدب اللي نتعلمه، الوقوف عند النص ولا نتعدى الناس النص بعقولنا. العقيدة عايزة كده. يبقى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يشبه البشر. وعن مثل قول الكفار الزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق، رؤية مين؟
برمة رب العزة سبحانه وتعالى حق لأهل الجنة بغير، خلي بالك، بغير إيه؟ إحاطة. يعني بغير إحاطة؟ أنت ترى لكنك لا تحيط به علما، ولا يحيطون به إيه؟ علما سبحانه وتعالى. بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح في رؤية رب العزة سبحانه وتعالى، زي حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال إيه؟ نعم ترون ربكم يوم القيامة، لا تضرون في رؤيته. هل تضرون في رؤية الشمس في نهار صاف ليس دونكم ودونها سحاب؟ قالوا لا. قال كذلك لا تضرون في رؤية الله عز وجل. فيقول: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ليه؟ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله. في هذه الأمور الإنسان يسلم لله عز وجل ولا يعمل عقله، لأنه لن يستطيع أن يفهم كمال الفهم بعقله، فيجب حينئذ أن يقف عند الإيه؟ النص والإيمان بما ورد في النص. ولرسوله أيضا يسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني هو الإمام أبو جعفر يريد أننا نسلم تماما لكتاب الله ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فتذبذب بين الكفر والإيمان. اللي مش هيسلم فهمه وعقله وإدراكه للنص الوارد، لو فهمه الحمد لله، لو فهمه على مراد الله الحمد لله، ما فهموش زي ما قال الإمام أحمد بقى ولا كلام أوضح شوية، إذا فهمت النص على مراد الله فالحمد لله، وإن لم تفهم النص سكت حتى تصل إلى من يفهمك النص ويعلمك ما أراد الله في هذا، فإن وصلت فالحمد لله، وإن لم تصل فأنت ساكت لا تتكلم ولا تخوض بعقلك في نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لو حصل كده الإنسان هيصبح متذبذب بين الإيمان والإيه؟ والكفر، وبين العصيان والإيمان والطاعة. فيقول: بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإكرار والإنكار، موسوما تائها موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. مش قادر يوصل لحل، ان العقل لازم يتوصل. ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم. يعني الرؤيه ثابته، خلاص نؤمن ان احنا هنشوف ربنا في الجنه، خلاص هذا نؤمن به، ولا نتاول هذه الرؤيه كما فعل الظلام. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. لا الرؤية صلح الله. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. نفي نفي الند والشبيه والمثيل عن الله عز وجل، وتشبيه ايه؟ ها؟ تشبيه ربنا بايه؟ بأحد من خلقه. ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية،
ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود. خلي بالك بقى الكلمتين دول، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدع. وبصراحة الإمام أبو جعفر أراد بهذه الكلمات إن هو ينفي المعاني التي تكلم بها الفلاسفة، والمتكلمون من أهل الإسلام يردون على الفلاسفة، فأراد أن يثبت لله تنزيها، فقال ليس كهذه الأشياء. ونحن نقول كما قال الإمام لك بهذا الإيه؟ القيد وهذا الفهم الذي أراده الإمام وأراده كل أئمة الإسلام، أن ننزه الله تعالى أن يشبه بشيء من مخلوقاته. والمعراض حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، يعني الروح والإيه؟ والبدن، في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، يبقى من جملة المعتقدات اللي انت مطلوب تؤمن بيها ان في يوم القيامة ايه؟ حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، يرد عليه او ترد عليه الأمة، يشرب منه الشارب لا يظمأ بعدها ايه؟ أبدا. وان هذا الحوض يبعد عنه، يزاد عنه، يضرب من كان محدثا مبتدعا في دين الله عز وجل، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لهم يخرجون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سحقا؟ سحقا. ليه؟ إنك لا تدري ما أحدثه بعدك صلى الله عليه وسلم. والشفاعة التي انتظرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعرفين الشفاعة كم نوع؟ تغششكم، كم نوع؟ الشفاعة الإيه؟ العظمى الكبرى، والشفاعة الصغرى. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعتين، الشفاعة العظمى التي يشفع من أجل يوم القيامة من أجل إقامة الإيه؟ حساب ومصارف الناس. ثم الشفاعة الصغرى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون للملائكة، وتكون للأنبياء، وتكون للمؤمنين، حتى أن رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا يشفع، كما ورد ذلك في صحيحين حديث أبي سعيد الخدري، شفع الأنبياء، وشفع شفع المرسلون، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام في أناس دخلوا الجنة أن يعلي الله درجاتهم، وفي أناس دخلوا النار أن يخرجهم الله عز وجل من النار، وفي أناس ألا يدخلهم الله النار وأن يدخلهم الجنة. تتعدد شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفاعات المؤمنين. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. إيه هو الميثاق؟ أيوة، اللي هو كلمة إيه؟ ألست بربكم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جمع مسح على ظهر آدم فأخرج منه ذريته فنثرهم بين يديه كالذر، ذر يعني النمل الصغير. ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى شهدنا. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج على الصحابة وفي ايده كتاب، يقول هذا كتاب قد كتب الله فيه اسماء اهل النار واسماء قبائلهم وعشائرهم. ففجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل اسماء اهل النار مكتوبة فيه في هذا الايه الكتاب. فقالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ اشتغل لي بقى. قال اعملوا. وده رد يرد به على كل من ينكر قدر الله سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر لما ايه خلق له. اعملوا فكل ميسر لما ايه خلق له. الله عز وجل ييسر لك الايه الطاعة. نسأل الله أن نكون من الصالحين جميعا يا رب العالمين. يقول جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. طبعا رب العزة سبحانه وتعالى يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار وتفاصيل هذه القضية، ويعلم كل إنسان هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار. لكن الذي ينبغي أن يستقر في نفوسنا جميعا أن علم الله ليس مجبرا لأحد على سلوك طريق معين. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ليس مجبرا لأحد. أن أنت لما تحب تأخذ حاجة تأخذها أهو هذه الدليل. أهو ديته المصحف خده ولا ما خدوش؟ لو مش عايز ياخده هياخده ولا يبقى خده باختياره ولا بغير اختياره؟ الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض أنني سأعطي المصحف لهذا الرجل وأنه سيأخذ مني المصحف. هل أثرت هذه الكتابة على اختياره؟ أبدا. هذا الذي ينبغي أن نفهمه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم أو أن يفعلون. وكل ميسر كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق له. والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. حول بقى قضية القضاء والقدر هيدور الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يشرح للحق قلوبنا وصدورنا، وألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وقلب نقي طهور وجسد على البلاء صبور. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.